أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. عليكم السلام. فلسفة التقوى لعلكم تتقون. لماذا نتقي من الله تبارك وتعالى؟ وما هي فلسفة التقوى؟ ما يوجد في الوقت الحاضر في نظري القاصر ثلاث فلسفات، ثلاثة أسباب تدعو إلى التقوى. طبعا بين كل سبب وسبب مسافات، وفي داخل كل سبب أيضا درجات. ما بدنا نبحث عن تلك الدرجات والمسافات، إنما نقف على رأس حد من كل هالحدود الثلاثة ونتكلم بشكل مختصر. الفلسفة الأولى هي الفلسفة الثابتة لعموم المؤمنين، وهي الخوف من العقاب والرغبة في الثواب. وهذه الفلسفة عامة، وأنا أذكر قديما شايف الآن في هالأيام ما مطالعة، أذكر قديما شايف من السيد الإمام رحمة الله عليه، وأظنه في كتاب 40 حديثا شايف إذا أنا ما مشتبه، أنه يقول أن هذه الفلسفة أو هذا السبب كل قيمة عرفانية ما بيها، لأن هذا الذي يتقي الله لأنه يريد أن يشهد ما العطاء أو يريد أن يحصل حور العين، فهذا يتقي لتحصيل حور العين، يعني لنفسه لفائدته هو. ويتم هناك هذا أفهم من ذاك الإنسان الدنيوي الذي يركض وراء مرة دنيوية، هذا لا أعقل يركض وراء حور العين، مو أكثر من هذا. فهذا كل مقام عرفاني ما عنده. وأنا أذكر بهذا الصدد أن أستاذنا الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه قال في يوم ما، قال لي في يوم ما أنه هذا الذي يعمل لأجل الجنة أو لأجل خوف من النار وليس لله إنما للجنة أو للخوف من النار هربا من النار، هذا أصلا عمله العبادي باطل، سطحيا باطل، لأنه ما صار قصد القرب، قصد القرب ما تحقق منه، هذا قصد طور العيد أو قصد النجاة من العقارب والحيات، فعمله عباديا باطل. قلت له أنا سيدنا، وأنت بهذا الكلام أبطلت كل أعمالنا، سمنوا من عدنا. عادة الناس هكذا يعملون لحور العين يعملون للحم طير مما يشتهون يعملون لهذه الأمور أو للهروب من النار. فلو بطلت أعمالنا بعد كل شيء ما بين كل شيء بعد ما عاد. ومن هو كعلي الذي يقول بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك ما عبدتك إذ عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك بل وجدتك أهلا للعبادة. هذا فتح علي سلام عليه. أمم الناس مهتفة كلهم أعمالهم باطلة. فأجابني رحمه الله أنه لا إحنا مو هالشكل نسوي، يعني الناس الاعتيادين مو هالشكل نسوي. هذا الذي يصلي يصلي بقصد طاعة أمر الله، لأن الله أمر بالصلاة يصلي، بس سواء أمر وجوبي أو أمر استحبابي. صلاة الليل هي مستحبة وصلاة المغرب والعشاء هي واجبة. يصلي بقصد أمر الله لغاية تحصيل حور العين، يعني مثل ما يقولون غاية الغاية، يعني أنا هدفي امتثال أمر الله. ليش امتثال أمر الله؟ حتى يعطيني ثواب أو حتى يجنب من العقاب. فهذه صارت غاية نهائية. صح طبعا هالغاية النهائية تنقص من قيمة عملي، هذه بعد قيمة عرفانية ما بيها مثل ما قلنا، لكن لأنني أصلي بقصد أمر الله فصلاتي صحيحة. نعم لو لم أقصد أمر الله رأسا أقصد حور العين صلاتي باطلة يقينا، لأنني قصد القرب حسب ما يقول الفقهاء ما تحقق. كان هذا جوابه رضوان الله تعالى عليه. على كل حال هذا من لطف الله ومن نعم الله علينا أنه قبل منا هذه الغاية التي هي غاية نفسية لا أكثر، قبل منا هذه الغاية وحكم بصحة عباداتنا فقهيا بالتخريج اللي خرجه أستاذنا، أنه نحن نقصد امتثال أمر الله كي يعطينا حور العين أو لحم طير مما يشتهون. خب بالتخريج، لكنه على أي حال شيء نفسي وشيء ذاتي، والله تفضل علينا بقبول ذلك. هذا تفضل عظيم، ولولا هذا التفضل لهلكنا. إلا الأوحدي منا، إلا واحد من ملايين لهلكنا لولا هذا التفضل. بل وجعل المعارف الإسلامية اللي بيدنا أشار سيدنا الخطيب حفظه الله الليلة إلى قصة حمام، جعل المعارف الإسلامية اللي واصل بيدنا تجعل نفس هالمقام اللي أقول من ناحية عرفانية مو مقام ما إلى قيمة، أعطاها أكبر قيمة وأعظم قيمة. ترى إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في هذه خطبة حمام في صفات المتقين، والتي تعلمون أن حمام حينما سمع الصعقة فمات، أصلا ما قدر يتحمل صعقة فمات. في هاي الخطبة العظيمة العجيبة المؤثرة والتي قال بشأنها أمير المؤمنين هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها، فقال سلام الله عليه أنا كنت أخافها عليه وقد تحقق ووقع. في هاي الخطبة من جملة العبائر، أنا أختصر على عبارة واحدة من هالعبائر، يقول سلام الله عليه إذا مروا هؤلاء المتقون، هؤلاء المتقون ايش يتقون؟ يتقون عذاب الله ويردون ثواب الله، مو أكثر، مو أنهم كعلي يريدون الله لله فقط، مو ماكو شيء. إذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. وإلى آخر الخطبة المباركة. فجعل هذا مقاما عظيما كبيرا لا يناله إلا من له حظ عظيم. خب، هذا هو المقام الأول، أو هذه هي الفلسفة الأولى من فلسفات ضرورة تحصيل التقوى. الفلسفة الثانية من هنا يبدأ الخط العرفاني الحقيقي، لا أقصد الخط العرفاني العرفان المدبلج اللي هذول اللي يسمون أنفسهم عرفاء ويجيبوه من عند أنفسهم، لا أقصد هذا، هذا حديث مفصل في بطلان هل عرفان المألوف، حديث مفصل أنا متحدث به ردحا من الزمن، قسم كبير من أبحاثي قديما خصصت لهذا البحث وبحثته مفصلا ثم كتبته وطبعته ومن كتابي تزكية النفس موجود وتستطيع أن تراجع وتطالع، ولا أريد أن أبين تلك المطالب، إنما أقصد بالعرفان هل عرفان الذي قصده إمامنا أمير المؤمنين في قوله يا غاية آمال العارفين، ذاك أقصد معرفة الله سبحانه وتعالى. عندئذ الفلسفة الثانية وهي أول مراحل العرفان بالمعنى الحقيقي والصحيح مسألة شكر المنعم الذي يجرني إلى التقوى هو أنني أريد أن أشكر من أنعم علي. نعمة الوجود هي بمعنى من المعاني أعظم نعمة، أول النعم بمعنى من المعاني يعتبر نعمة الوجود، باعتبار أن الله تبارك وتعالى تفضل علينا بالحياة وبالوجود، ولولا هذا الوجود لما كنا نستطيع أن نرقى أي مرقى من مرقيات الكمال، فهذه أول نعمة بمعنى من المعاني. وبمعنى آخر أعظم نعمة وأول نعمة العقل، لأنه لولا العقل لما كنت أن أصل إلى أي مقام من المقامات. وبمعنى ثالث من المعاني أول وأعظم نعمة عبارة عن الإيمان، إذ لولا الإيمان لكنا من الهالكين ولكنا من الضالين. خب، فشكرا لهذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، شكرا لهذه النعم أنا يجب أن أتقي الله، يجب أن لا أخالف أوامر الله، ويجب أن لا أعصي الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحد الثاني، أو هذه الفلسفة الثانية، وهذا أيضا مؤكد عليه في الآيات القرآنية والروايات بلسان التركيز على نعم الله. يعني ترى القرآن من أوله إلى آخره مشحون بإلفات النظر إلى نعمه كي يبعث في نفوسنا حالة الشكر، حالة شكر المنعم. مثلا أشير إلى بعض الآيات، قوله سبحانه وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ بس بالمقدار سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، علماء الطبيعة اليوم اللي كشفوا كثيرا من أوضاع السماوات بالفضائيات اللي عندهم، هم يعرفوها أكثر مما كان يفهمه الإنسان الطبيعي العادي المطلع على الاكتشافات الحديثة. ولكن حتى الإنسان العادي المطلع على الاكتشافات الحديثة يحس أنه ليست الأرض له فقط، السماوات، الشمس، القمر، النجوم، الهواء، المطر الذي ينزل من السماء، الهواء الذي يكون مسخرا بين الأرض والسماء، كلها له هالمقدار من الإحساس الواضح. كل إنسان عادي يدركه بغض النظر عن علماء الطبيعة اليوم اللي كشفوا ما كشفوا من الكشفات الحديثة. هالمقدار هم كافي. ألم تروا؟ هذا الخطاب الله لمن يخاطب الناس وقتئذ مع الكشفات ما كانت عندهم، بس هالمقدار كانوا يفهموها، أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ألم ترى؟ ألم ترى؟ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذه آية. آية أخرى، طبعا الآيات كثيرة، أنا كاتب لك ما أعرف آيتين أو ثلاثة مو أكثر. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هنا يأمر بالتفكر. بعدها مباشرة يأمر بالتعقل، نفس الآية، يعني في نفس الآية، في الآية اللي بعدها متصل بهذه الآية، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم. هذه من علامات أن السماوات مسخرة لنا، هذه الليل النهار الشمس القمر النجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. في الآية الأولى قال لقوم يتفكرون، في هذه الآية قال لقوم يعقلون. وبعدين في الآية اللي بعدها مباشرة، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. يذكرون يعقلون يتفكرون. أما الروايات، الآيات كثيرة وكثيرة لا تحصى، أنا فقط اختصرت لكم على كتابة هالآيتين حتى أقرأها هنا. أما الروايات فأيضا كثيرة، أنا أختصر على رواية واحدة تربط بين جسيم النعمة وبين الهداية. عليكم السلام. لأن الهداية تأتي بسبب جسيم النعمة، باعتبار أن جسيم النعمة بحاجة إلى شكر، والشكر يدعو إلى الهداية. الرواية هذا موجودة في نهج البلاغة عن علي عليه السلام: ولو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق، ولكن القلوب قليلة والبصائر مفخية. خب، الفلسفة الثالثة للتقوى هي غاية الغايات. وأعظم درجات العرفان. وهذا الذي كان يؤكد عليه أستاذنا الشيخ الصادق رحمه الله حينما سألته عن فلسفة طاعة الله ولماذا يجب علينا أن نطيع الله، فكان سؤالي هذا قبل شرحه لبحث الحسن والقدس العقليين، هذا البحث المفصل الذي موجود في كتابي مباحث الأصول ذاكرة ناقلة عن أستاذنا بشكل مفصل، بحث مفصل وممتع. قبل ما يبحث هذا البحث وحينما كان في ذاك التاريخ كان يميل إلى كلام الشيخ الإصفهاني رحمه الله الذي يرى الحسن والقبح عقلائيين وليس عقليين. قلت له يا مولانا إذا هيجي فإحنا مو عبيد للعقلاء، الحسن والقبح عقلائيان، فإحنا مو عبيد للعقلاء، نريد نقتني، لماذا الله يعاقبنا؟ لماذا نكون عبيد لله ومطيعين لله؟ فأجابني رحمه الله لأن هذا هو لغة المالكية والمملوكية. يعني احنا عندنا مالك ومملوك، المالك أساسا الملكية شيء تشريعي يجعله المشرع، مثلا المشرعون الرأسماليون يفترضون الأصحاب أصحاب الرأسمالية أنه هذول مالكي، يفترضوهم مالكي، مالكية تشريعية. بالمقابل مثلا الاشتراكيون الشيوعيين ما يعتبرونها المالكية، إنما يفترضون المالكية مالكية جماعية أو مالكية الحكومة أو ما شابه، تختلف الرؤى. الملكيات الشرعية الإلهية من قبيل ما يعترف به الإسلام بحدود ما يعترف من ملكية الناس لأموالهم، فهذه شرعية إلهية مو من قبل الظالمين، ليست ملكية وضعية وضعه الناس. لكن مع ذلك هذه الملكية مجرد تشريع، مجرد اعتبار. لكن الشريعة الإسلامية اعتبرتني مالكا للمال الذي أحوزه، للمباحات اللي أحوزها يعتبرني مالكا لها، مجرد اعتبار، مو ملكية حقيقية. أنا الملكية الحقيقية لله. وكذلك الملكيات الوضعية، دعنا عن الملكية الإلهية الشرعية، الملكيات التي يؤمن بها الدول المختلفة والوضعيون المختلفون، كلها اعتبارية. أما الملكية الحقيقية التي يسميها الفلاسفة بالجدة، في لغة الفلسفة يسموها بالجدة، فقط وفقط لله وحده لا شريك له، هو مالكنا لأنه هو خالقنا، يجدنا ونحن بلا تشبيه. بلا تشبيه لو أردنا أن نصور، لو أردنا أن نصور للتقريب، لأن نصور بالصور التي نحن نخلقها في نفوسنا. يعني أنا الآن أخلق في نفسي صورة أسد، مو أسد خارجي، أسد في نفسي، أخلق في نفسي صورة أسد أو صورة حديقة زاهرة أو صورة ورود. طب هالصور أنا أجدها، يعني نسبتي إلى هالصور نسبة الجدة. هذا تشبيه إلى الذهن، تقريب إلى الذهن لا أكثر. كذلك مالكية الله سبحانه وتعالى لجميع عباده ولجميع المخلوقين من هنما، وعليه يجب على المملوك أن يطيع مالكه. المملوك مالكية حقيقية أن يطيع مالكه. ولهذا هذا كان أول استثناء آمن به أستاذنا على كلمات الشيخ الإصفهاني رحمه الله. وبعد ذلك توسع البحث وانتهى إلى البحث الممتع اللطيف اللي نحن كاتبين في كتابنا في نواحي الأصول حول الحسنى القطب العقلي. على كل حال، فهذا هو أرق ما يمكن من تصوير وجوب الطاعة أو من تصوير فلسفة التقوى. وهذا أعتقد لو أردنا الإشارة إليه من القرآن أو الروايات المفروض أن نتمسك بالآيات التي تؤكد على موضوع الخلق. هذا في الحقيقة يشير إلى المالكية بهذا المعنى، أنت الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق. مثلا قوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أو الآية اللي تقول: نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وما شابه ذلك. أنا أذكر أن بعض أطبائنا المؤمنين العراقيين حفظهم الله كان يعترض، كان يقول: ما معنى قولكم أيها الفقهاء أن الطفل الجنين من بعد 4 أشهر أو 4 أشهر أكسور ينفث فيه الروح؟ خب إحنا الأطباء ندري أنه النطفة من أول به الروح، من أول النطفة وحتى المني. ولو لم يكن به الروح لما كان ينمو، لما كانت تنمو في رحم المرأة، كيف تنمو لو لم يكن بها الروح؟ النطفة من أول يوم به الروح، ليس أنه بعد 4 أشهر و10. فأنا شرحت له أن هذه الروح اللي القرآن مؤكد عليه وجعله يقول عني تبارك الله أحسن خالقين أو يقول ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين أو ما شابه ذلك، هذا يشير إلى مركز الإرادة والعلم والعواطف. ذيك الروح اللي تقولها مو مركز للإرادة ولا للعلم ولا للعواطف، لكن هاي الروح اللي تجي من بعد 4 أشهر وكسور هذا هو مركز الإرادة والعلم والعواطف. هذا بعدين ينمو إلى أن يخرج الجنين من بطن أمه، هنا يكبر وتنمو به الحالات. هذا هو الشيء الذي يتقبل أن يكون مركزا لهالأمور الثلاثة، يعني العلم والإرادة والعواطف. أسأل الله تعالى عليكم السلامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويرعانا ويرعاكم ويجعلنا من المتقين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي العراق من شر هؤلاء الظالمين ومن شر هؤلاء الملحدين والمستكبرين والمحتلين والذين هم بلا شك هم الذين يخططون لقتل الشيعة. وإن كان قتل الشيعة يقع ظاهرا بيد أناس يسمون إرهابيين وهم إرهابيون حقيقة، لكن من الذي دا يسلفهم على العراق؟ من الذي دا ينزع السلاح من أيدي المؤمنين ويخص السلاح يبقى السلاح بيد هؤلاء غير هؤلاء مجرمين الملحدين الكفرة؟ يعني هذا في الحقيقة هذا الوضع الذي نراه في العراق، هذا هو الحرب الصليبية الحاقد على الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من شر هؤلاء وأن يحفظكم ويرحمكم.